أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث حول حالات نقض الهدنة من قبل الطرف الآخر. الحالة الأولى أن تقوم الجهة الرسمية المتمثلة بالدولة مثلا بنقض الهدنة من خلال شن الحرب أو خرق وقف إطلاق النار. قلنا هنا بمقتضى مجموعة من الأدلة يحق للمسلمين نقض الهدنة أيضا.
نقض الهدنة
والردش. لا نقض الهدنة بعدين. هسه إذا صار اعتداء احنا خبر الرد. زين. ثم قلنا ما شكل نقض الهدنة؟ أي كيف يتحقق نقض الهدنة من الطرف الآخر؟ ذكرنا توجد صورتان. الأولى أن تقوم الجهة الرسمية بتشكيلاتها المعروفة، مثلا توعز إلى وزارة الدفاع أن تقوم بخرق وقف إطلاق النار، وهذه الصورة قلنا لا إشكال ولا شبهة في حصول النقض. الصورة الثانية أن تقوم بعض الجماعات في داخل الدولة غير المسلمة بخرق هذه الهدنة. هنا قلنا وجد خلاف بين الفقهاء في أن هذا يحقق النقض أو لا يحقق. ثم بعد ذلك ولازلنا في الحالة الأولى، حالة نقض الهدنة بإعلان الحرب من جديد. لو وقع بعض غير المسلمين بيد المسلمين كأن جاءوا إلى البلاد الإسلامية حالة إعلان الهدنة، جاءوا مثلا لغرض التجارة أو حتى كان لغرض مثلا بعثات دبلوماسية ثم حصل الخرق للهدنة، ما مصير هؤلاء؟ هل يعاملون معاملة الحربي من أخذ إزهاق أرواحهم وأخذ أموالهم، أو يجب ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا في أمان فلا بد أن نطبق قواعد الأمان عليهم؟ العلامة رضوان الله عليه في بعض كتبه أشار إلى أن هؤلاء يجب ردهم إلى مأمنهم، مطلقي الحكم مطلق الحكم في ذلك، أي سواء كان هؤلاء الذين ألقي عليهم القبض قد شاركوا في نقض الهدنة من قبيل ماذا؟ مثلا قاموا بعملية الاغتيالات، أداروا بعض الأشياء في داخل البلد، أو أعطوا إحداثيات للعدو في فترة الهدنة، أو لم يشاركوا في النقض. يقول على أي حال يرد هؤلاء إلى مأمنهم. ثم العلامة نفسه في بعض كتبه فصل بين اشتراك هؤلاء في حالة النقض وبين عدم الاشتراك. في حالة الاشتراك يقول لا يلزم على المسلمين إعمال قوانين الحرب عليهم اللي هي معروفة المصادرة وتصل حتى مسألة الإعدامات. وفي حالة عدم الاشتراك يقول يجب رد هؤلاء إلى مأمنهم، وأي تعرض لهم بما يرتبط بالجانب المالي أو بالجانب الجسدي يعد خيانة، والخيانة محرمة على الجميع. هذا واقع المسألة عند القدماء، في الذي يقع بأيدي المسلمين، وبالتالي حصل نقض للهدنة. ما مصير هؤلاء؟ بعض المعاصرين رضوان الله عليه قال بأنه إجراء، هو طبعا الصورة للذي ينقض الذي يشارك في عملية النقض، بأن مثلا يعطي إحداثيات أو يقوم بعملية الاغتيالات أو زعزعة الأمن. طب هذه الصورة واضحة بأنه يعاقب، يعامل بعد معاملة الحربي. الصورة الثانية في الذي لم يشارك في النقض، العلامة الحلي قال يرد إلى مأمنه لأن معاقبته خيانة. بعض المعاصرين رضوان الله عليه اعترض على توجيه وجوب الرد بأن عدم الرد خيانة، يقول لا معنى للاستدلال بالخيانة هنا. لماذا؟ لأن الجهة التي نقضت الهدنة هي الجهة الرسمية وهو ليس منهم. الخيانة متى تأتي رفع العقوبة لأجل الخيانة؟ نقول لو كان يصدر من إنسان شيء أو لم يصدر من إنسان شيء وأنت تعاقبه، هذه العقوبة ماذا تكون؟ خيانة. هذا الشخص لم يكن مشاركا بنقض العهد، فلماذا عدم عقوبته ترجع إلى الخيانة؟ الاستدلال بالخيانة لا معنى له. ثم حاول أن يجد توجيها لوجوب رده، يقول يدخل تحت عقد الأمان. عقد الأمان، ويفرق بين عقد الأمان وعقد الهدنة. عقد الهدنة عقد يرتبط بإنهاء الحرب، عقد الأمان عقد يعطى لشخص أن يدخل في بيئة ومنطقة غير المسلمين وإن كان الحرب قائمة بيننا، أو لا أقل حالة الحرب، ليس بالضرورة الحرب الفعلية، حتى حالة الحرب. يقول هذا الشخص ما دام قد دخل بمجوز رسمي، يعني ما يسمى الآن بالفيزا مثلا، فهنا دخل بعقد أمان، وعليه إذن يجب الرد إلى مأمنه. نتحدث عن شخص لم يشارك، ثم ترقى أكثر وقال هذا الشخص يمكن أيضا أن يرد إلى بلده حتى وإن لم يكن عقد أمان، لأنه لا ينطبق عليه أي حالة من حالات الحرب. ثم بعد ذلك ذهب إلى أبعد، يقول هذا الشخص يجب رده لأن كلمات أو وجود ارتكاز متشرعي، بأن هذا الشخص ما دام لم يشارك في نقض الهدنة يجب أن يرد إلى مأمنه. فبالتالي إذن بقي الأمر قائم في التفصيل بين من يشارك فعلا في النقض وألقى المسلمون القبض عليه فيجازى بحسب قوانين البلد. وإن لم يشارك في النقض يجب رد إلى مأمنه، إما توجيه أن هذا معاقبة نحو من الخيانة والخيانة ممنوعة، أو نطبق عليه قواعد الأمان للفرق بين الهدنة وبين الأمان، لأنه لم ينقض الهدنة وهو دخل في البلاد الإسلامية في عقد أمان. هذه الصورة المركبة عند الفقهاء في الذي يلقى عليه القبض بعد أن تخرق الجهة الرسمية وقف إطلاق النار. الصحيح هو التفصيل. نقول تارة نتحدث عن شخص قد شارك في نقض الهدنة، وأي نحو من أنحاء المشاركة، وهو يمثل الجهة الرسمية بطبيعة الحال، وأخرى لم يشارك في نقض الهدنة. فعلى الأول، شخص شارك والجهة الرسمية التي ينتمي إليها قامت بنقض الهدنة، هنا تارة أن المسلمين لم ينقضوا الهدنة، لأنه قلنا إذا نقض الطرف الآخر الهدنة، التفصيل الذي ذهبنا إليه، يجب علينا نحن ننقض الهدنة كما مال إليه بعض المعاصرين، أو لا يجوز لأنه ما دل على فإن جنحوا فما استقاموا لكم فاستقيم، هذا يدل ماذا؟ على نفي الوجوب لا على نفي الجواز. فنفترض إذن أن هذا الشخص شارك بالنقض، هذا واحد، وصورة لم يقم المسلمون بنقض الهدنة. هذا الشخص كيف يتعامل معه المسلمون؟ الصورة هكذا: شخص شارك في نقض الهدنة، قام بإعطاء إحداثيات، أو هو بنفسه قام بتصفية بعض الشخصيات، والمسلمون إلى الآن لم ينقض الهدنة، لأنه بينا نقض الطرف الآخر للهدنة لا يعني عدم جواز، لا يجوز البقاء على الهدنة، وإنما لا يجب. فيمكن للمسلم، للجهة المسلمة التي مارست عقد الصلح، أن تبقى على العقد. ألقي القبض على هذا الشخص، بماذا يعامل؟ هنا يعامل وفق القوانين الجزائية الجنائية في البلد الذي هو فيها، أي وفق الأعراف الدولية. هذا الشخص يحاكم بحسب جنايته. لماذا لا نتعامل معه بحسب قواعد الحرب؟ لماذا؟ لأن قلنا أن الجهة المسلمة إلى الآن لم تنقض الهدنة، باقي على ما هي عليه، الطرف الآخر نقض الهدنة، فعليه إذن لا نطبق عليه قواعد الحرب، وإنما نطبق عليه القواعد الجنائية والجزائية في البلد الذي هو فيها. هاي صورة لم ينقض المسلمون الهدنة. ها؟ لا لا، شخص ارتكب جرم، ضباط جرم، يعني قتل شخص أثار بعض الفتن في داخل البلد. احنا عندنا كبلد عندنا قوانين، هذه القوانين تسري على الجميع من دون استثناء، ما دام قد دخل البلد اكو أعراف دولية واضحة عليه أن يلتزم بقوانين البلد. إحداث عملية قتل أو إحداث عملية فتنة لداخل الصف لا نطبق عليه قواعد الحرب وإنما قواعد البلد الجزائية. لا لا، الدليل الأعراف الدولية، القوانين قوانين البلد. يعني بعبارة أخرى، هذا السفير حينما يأتي إلى بلد وأكو حالة حرب ونقضت حالة الحرب الجهة الرسمية اللي عنده وهو شارك في النقض، يعرف السفير من جملة الأشياء اللي وقع عليها بأنه يحترم سيادة البلد الذي هو فيها. هذا أكو شرط ضمني أو شرط مصرح به بأنه هنا على الشخص الذي يدخل البلد أن يلتزم بقوانين البلد.
لأنه هذا يجوز مو بيده سوى فوضى، ممكن فنقول سوالها فد تخريجه يعني قد هم هاي مخلوقة بيها تفصيل.
لا، إحنا نفترض شاركة مشاركة فعلية في النقض.
إيه يعني قصدي سؤال معقد من بعض النظام
صيد. طبعاً أكو عقد بيناتنا بأن أي شخص يدخل إلى البلد لابد يلتزم بقوانين البلد. يعني بالضبط الآن افترض إحنا ليش نوصلها إلى قضية الجنايات؟ أنت تدخل إلى بلد وتخالف أنظمة المرور، وبتتعاقب أو لا؟ قطعاً تتعاقب.
بس أنت مو مثل يعني قصدي المواطن العادي بصفته مو مثل
المثل. لا، أكو قانون عام بأنه على الجميع خصوصاً هؤلاء. والجرم جرمه كبير، قام بتصفيه بعض الشخصيات اثار بعض الفتن، فعقوبته بداخل قوانين البلد واضحه جدا. هاي صوره واضحه في حاله ان المسلمين لم يقوموا بالنقض كرد فعل.
دليل بموجب العقد اللي صار اتفاق،
طبعا واضحه. اما اذا بعد نقض غير المسلمين للهدنه وألقي القبض على شخص وقد كان مشاركا بالنقض إلى الآن، ولكن المسلمون بعد ذلك قاموا بالنقض أيضا بنقض الهدنة، هاي التفصيل الآخر. كانت الأولى لا، لم يقم المسلمين بالنقض، الآن لا، قاموا بالنقض أيضا ووقع هذا الشخص، ألقي القبض على هذا الشخص، هنا لا نطبق بعد قواعد الحرب عليه. ما هي قواعد الحرب؟ شخص دخل في حالة حرب وكان معتديا علينا وواضح قد ألقي عليه القبض، أحد قواعد الحرب هو قوانين الأسرى، يكون أسيرا عندنا، فتنطبق عليه قواعد الأسارة. فإن قلت أن هذا الشخص إنما ارتكب جرما في حالة عدم نقض الهدنة من قبل المسلمين، هو متى حصل النقض؟ متى ما حصلت المشاركة؟ قبل أن يقوم المسلمون بالنقض هذا ارتكب الجرم، وبعد ذلك قلنا المسلم كرد فعل أيضا قام بالنقض، فالجريمة التي صدرت منه كانت في حالة الصلح من قبل المسلمين، فكيف نطبق عليه قواعد الحرب؟ قواعد الحرب لابد أن تكون قواعد اشتباك موجودة بين الطرفين، أنا لا يوجد اشتباك لأن الطرف المسلم حال مشاركة هذا الشخص كان لا زال ملتزما ببنود الهدنة، بعد ذلك نقض الهدنة الطرف المسلم. فإن قلت كيف تجرى عليه قواعد الحرب اللي هي الأسرى، الجواب واضح، بالارتكاز العرفي لا يفرق فيه بأن هذا الشخص متى ما قام وشارك بالنقض، متى ما كانت حالة الحرب قائمة. فرقنا بين الفقهاء يفرقون بين الحرب وبين حالة الحرب، فالعرف لا يفرق، الارتكاز العرف الارتكاز المتشرع لا يفرق بين وجود إعمال القواعد، ما حتى ما دامت الجريمة كانت موجودة، لأن الآن يعامل معاملة الحربيين. هذا كله إذا كان قد شارك بالنقض. تحدثنا بين المشاركة قبل نقض المسلمين للهدنة، هذا قلنا نطبق عليه قوانين البلد، وبعد نقض المسلمين للهدنة هذا نطبق عليه قوانين الحرب اللي هي الأسارة. أما إذا لم يشارك هذا الرجل في الهدنة في نقض الحرب في نقض الهدنة، دخل إلى بلاد المسلمين بمجوز قانوني، الجهة الرسمية التي ينتمي إليها نقضت الهدنة، ما مصير هؤلاء بعد إلقاء القبض عليه؟ ومن الواضح لا يعامل بحسب قوانين البلد، لأن لم تصدر منه أي جناية، ولا قوانين الحرب لأنه لم تصدر منه أي جناية، يجب الرد إلى مأمنه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض المأمن، لأنه دخل ماذا؟ بمجوز قانوني. فإن قلت إن الرجل بالنتيجة ينتمي لما؟ إلى الجهة المعادية للمسلمين، إنه قاموا بنقض الهدنة والآن هم في حالة إعلان الحرب، ليس في حالة الحرب، لا، حالة الحرب وإعلان الحرب، واضح لا ملازمة بين الجهة الحربية وبين مواطنيها أبدا. ما دام المواطن من الجهة الحربية لم يعتدي علينا ولم يشارك في النقض ودخل بعقد أمان، لا يحاسب بحساب الجهة التي ينتمي إليها، فيجب أن يرد الشخص إلى مأمنه. هذا كله في الحالة الأولى، حالة نقض الهدنة بإعلان الطرف الآخر خرق وقف إطلاق النار، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية وهي حالة إعانة الطرف الذي عقد معه الهدنة، إعانة طرفا اعتدى على المسلمين، وهذا دائما يصير، لأن مثلا نفترض نحن في حالة حرب مثلا مع الكيان الغاصب وحصلت هدنة، إلا أنه مثلا نظاما ما أراد أن يحاربنا، هذه الجهة التي عقدنا معها الهدنة قامت بمساعدة هذا الطرف، فهذا يعد، هل يعد هذا نقضا للهدنة أو لا يعد؟ تقريبا من دون خلاف عد ذلك نقض للهدنة، ما داموا قد قدموا شكل من أشكال الدعم العسكري لهؤلاء، واستدلوا لهذا الحكم بقوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. هذا واحد. وين بعد القرآن؟ قال: ولم يظاهروا عليكم. مظاهرة يعني أنه يعينون عليكم الآخر. فبذول شنو الأمر؟ لم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فبمفهوم الآية إذا ظاهروا عليكم واضح لا تتموا مدتهم، وإحنا بعد الله ما يحب المتقين، لأن يصير حباب لهالدرجة ما تصير زين. فإذا ساعد هذا الطرف اللي أجري معه عقد الهدنة بأي شكل من أشكال الدعم وأشكال المساعدة، نص القرآن الكريم يقول إذا حصل الدعم انتقضت الهدنة معهم. هكذا أطلق الفقهاء حالة نقض الهدنة في مسألة الدعم، إلا أن القضية لابد أن تخضع إلى بعض التفاصيل. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد.